بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أن العلم الذي يطلع الله عليه الناس هو شيء قليل جدا. يوضح هذا ما جاء في الحديث السابق في قصة موسى والخضر، وأنهم لما كانوا في السفينة نقر عصفور في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: إن ما عندي من العلم وما عندك من العلم مثل ما علق بخرطوم هذا العصفور، يعني أنه شيء قليل من هذه البحور الزاخرة. ومعلوم أن البحور منتهية، والله عز وجل علمه واسع ولا ينتهي وليس بمحصور. وإن كانت هذه البحور الزاخرة محصورة، لكن فيه التنبيه إلى أن ما أعطاه الله عز وجل من العلم لموسى والخضر أنه بمثل ما علق بخرطوم هذا العصفور، وهو يدل على قلة ما عند الناس من العلم الذي أعطاهم الله عز وجل إياه. وعلم الله واسع، وما أوتي الناس منه هو الشيء القليل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الخريبات في المدينة، وكان يتكئ على عسيب، يعني على عصا من جريد النخل، على عصا من جريد النخل، يعني أزيل خوصها وبقيت يعني تلك الجريد أو ذلك الجريد الذي أزيل منه الخوص، فكان عصا، فكان يتكئ عليها. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه، يخبركم بشيء لا ترضونه. قالوا: لا نسألنه، فسألوه عن الروح. فأمسك عليه الصلاة والسلام وكان يوحى وأوحي إليه، قال ابن مسعود. فيعني لما ذهب ما كان يحصل له من الشدة عند نزول الوحي تلا هذه الآية: والله عز وجل ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والبخاري أورده من أجل قوله: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أي إنما أوتيه الناس من العلم أنه شيء يسير جدا وقليل جدا وليس بشيء، وإنما هو في غاية القلة في الغاية في القلة. والروح التي سئل عنها، يعني الغالب أنها المراد بها الروح التي في حيوان والتي تكون بها حياته. ومعلوم أن هذه الروح لا أحد يعرف كيفيتها، وهي مخلوق موجود في الإنسان، ولكن ما أحد يستطيع أن يعرف كيفية هذه الروح وأن يصفها، وهي خلق من خلق الله يكون بها حياة الإنسان، ومع ذلك الناس لا يستطيعون أن يعرفوا حقيقة هذه التي بها حياتهم وهي الروح. فهي من أمر الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي خلقها وأوجدها في الإنسان. ومن المعلوم أن الإنسان مكون من جسد وروح، مكون من جسد وروح، والجسد هو الظاهر المشاهد المعاين، والروح هي التي لا يشاهدها أحد ولا يستطيع أن يعرف حقيقتها. ولكن جاء في بعض الأحاديث أن الروح إذا قبضت وخرجت شخص البصر، يعني يتبعها شخص البصر الميت يتبعها، والناس لا يعرفون حقيقتها ولا يعرفون كنها، وهي مما استأذر الله بعلمه بعلم حقيقته، وهي مخلوق من مخلوقات الله. وهذا مثل الساعة التي استأثر الله بعلمها، لا يعلم أحد متى تموت، وكذلك الروح الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها، وهي أمر من أمر الله ومخلوق من مخلوقات الله، وما أوتي الناس من العلم إلا الشيء القليل. وقيل المراد بذلك الروح الذي هو جبريل روح الأمين، وقيل إن المراد به عيسى الذي هو روح من الله عز وجل، وقيل القرآن الذي قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا الذي هو القرآن. لكن أقرب شيء أن المقصود به تلك التي هي المخلوق الذي يكون في الحيوان، المخلوق الذي لا يرى ولا تعرف حقيقته، وهو مما يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يعلمه غيره، تكون في الحيوان تكون فيه حياته، وإذا نزعت منه فإنه يموت وتذهب عنه الحياة. نعم، اقرأ الحديث.
عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا.
وهذه قراءة الأعمش، وهي غير مشهورة وغير معروفة، وليست من قراءات السبع ولا غيرها من القراءات المشهورة، وإنما هي في, في, في قراءة الأعمش، يعني كما جاء هنا كما قال في قراءتنا، يعني قراءة الأعمش والقراءة المعروفة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم. قال: حدثنا قيس بن حفص.
نعم.
عن عبد الواحد
ابن زياد، وهو عن
الأعمش
سليمان بن مهران.
عن إبراهيم،
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي.
عن علقمة،
علقمة بن قيس النخعي.
عن عبد الله،
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الفقهاء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي فيه إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، قيل من الأحاديث التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، وصفت بأنها أصح الأسانيد، يعني مثل هذا. وفيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وفيه مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيها يعني عدة أحاديث أو عدة طرق وصفت بأنها أصح الأسانيد. فمن العلماء من قال هذا صح، ومنهم من قال هذا صح، والمعروف عند البخاري أن أصح الأسانيد هو مالك عن نافع عن ابن عمر. ولكن كلها يقال عليها إنها من أصح الأسانيد، كلها من أصح الأسانيد، لأن هذا قاله إمام، وهذا قاله إمام، وهذا قاله إمام، فيصدق عليها كلها أنها من أصح الأسانيد.
قال رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير.
أعد متن الإسناد.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير.
ثم ذكر باب من ترك بعض الاختيار من ترك بعض الاختيار مخافة
أن يقصر فهم بعض الناس عنه
أن يقصر فهم الناس عنه
فيقع في أشد منه
فيقع في أشد منه. ترك بعض الاختيار أي الشيء الذي هو مشروع وسائغ ومطلوب لكنه ليس يعني بلازم ومتعين ولكنه هو الأولى وهو الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر. فمخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقعوا فيما هو أشد منه فيقع يعني فيحصل لهم ضرر. ثم رد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الكعبة وبنيان الكعبة وذلك أن الكعبة كانت على قواعد إبراهيم ولما كان في زمن قريش وحصل فيها تصدع فأعادوا بناءها واتفقوا على أن لا يضعوا فيها إلا مالا طيبا فقصرت النفقة فلم تكفي لأن تبنى الكعبة كلها وإنما يبنى أكثرها ويترك الجزء الذي في جهة الشمال الذي هو داخل الحجر من غير بناء فبنوها على هذه الطريقة وعلى هذا الوجه. والرسول صلى الله عليه وسلم حدث عائشة أنه قال لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين وجعلت أبوابها يعني بابها في الأرض وجعلت لها بابين باب يدخل منه وباب يخرج منه. ابن الزبير رضي الله عنه يعني قال للأسود النخعي إن عائشة تسر إليك فحدثني عما قالت لك في الكعبة. ففي بعض الروايات أنه قال إنني قد نسيت قال يعني أنا أذكرك يعني معناه إذا كنت نسيت شيء وأنا عندي أنا أذكرك إياه. فحدثه بالحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة الكعبة ولهذا قال قال ابن الزبير بكفر حديث عائشة بكفر فنبه ابن الزبير عليها وقال بكفر. والذي بعدها قيل إنه مما أكمله ابن الزبير كله وقيل إن أن 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 أنه كله يعني من كلام الأسود أو مما رواه الأسود إلا هذا الذي أتى به بقوله بكفر حيث نبه ابن الزبير عليها وقيل إن الباقي كله من ابن الزبير يعني بعد بكلمة بكفر وأنه مما نبهه عليه. ولكن الحديث جاء من طرق كثيرة ومن طرق متعددة وأوردها البخاري في مواضع ومحل الشاهد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على هذا الوضع الذي ليس على قواعد إبراهيم لأن الكفار كفار قريش حديث عهدهم بالكفر لما فتحت مكة في السنة الثامنة وأبقى الرسول أبقى الكعبة على ما هي عليه ولكنه أخبرها بأنه لولا أن قومها أي قريش حديث عهد بالكفر لفعل كذا وكذا هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ترك هذا الأمر الذي فيه الاختيار وأنه الأولى لما يخشى من أن يترتب فتنة ومضرة أكبر من هذا وأعظم من هذا، فدل على أنها تترك يعني بعض المصالح من أجل التخلص من بعض المفاسد الكبيرة التي تترتب على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يهدمها وأن يبنيها على قواعد إبراهيم كما كانت قبل قريش، ولكن منعه من ذلك، وأن قريش حديث عهد بالكفر وهم يعظمون الكعبة وقد بنوها على هذا البناء، فخشي أن يحصل منهم شيء يعني يضرهم في دينهم، وأن يقولوا أنه أراد أن يبنيها حتى يعني يكون له الشرف في البناء ويقال هذا بناء محمد، ويترك بناء قريش الذي بنوه وهم يعظمون الكعبة. فالرسول ترك هذا من أجل ألا يقع في نفوسهم شيء يضرهم، يعني فيه مضرة عليهم. ابن الزبير رضي الله عنه أخذ بهذا الحديث وبنى الكعبة لما كان على ولاية مكة رضي الله عنه وأرضاه، وبناها وفقا لما، ولكن لما جاء الحجاج وانتهى ابن الزبير رضي الله عنه أعادها على بناء قريش، وأبقاها على بناء قريش، وبقيت حتى الآن على هذا البناء، وبقيت على هذا على هذا على يعني على هذا الوضع الذي هي عليه، الحجر خارج الكعبة، وهو جزء من الكعبة، خارج الكعبة المبنية وهو جزء من الكعبة، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، ولو طاف الإنسان ولو شاطئ واحد من داخل الحجر بطل طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، ما طاف بالكعبة كلها وإنما طاف ببعضها، ولهذا جعل الحجر. ومن الخطأ البين ما أطلق على عند الناس أنه حجر إسماعيل، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بهذا الحجر، ولم يوجد هذا الحجر في زمن إسماعيل، بل إسماعيل هو الذي ساعد أباه في بناء الكعبة، وقد بنوها على القواعد، الحجر داخل فيها، والحجر داخل فيها في زمن إسماعيل وبعد زمن إسماعيل حتى جاء زمن قريش وغيرت إلى هذا الوضع الموجود. فالقول بأنه حجر إسماعيل هذا من الخطأ الشائع، من الخطأ الشائع، ليس حجرا لإسماعيل، وإسماعيل ما لا علاقة له بهذا الحجر، والحجر لم يوجد إلا في زمن قريش، ولم يوجد في زمن إسماعيل ولا بعد زمن إسماعيل حتى جاء زمن قريش وقصرت بهم النفقة، فأخرجوا جزءا من جهة الشمال وجعلوا عليه هذا الحائط، أو جعلوا عليه حائط حتى يعلم أنه أخرج من الكعبة، حتى يطوف الناس من وراه، لا يطوف من الداخل، حتى يعرف يعني يكون طواف من الخارج، من خارج الحجر، على بحيث يكون بالكعبة كلها. ولهذا كما قلت لو أن أحدا طاف من داخل الحجر فطوافه غير صحيح، والحجر جزء من الكعبة، ومن صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة، لأنه جزء منها، بس جزء غير مبني، جزء غير مبني. إذن البخاري رحمه الله يعني ترجم هذه الترجمة وأرد هذا الحديث من أجل أنه قد يترك الشيء الذي هو الأولى وهو ليس بمتعين وليس بلازم، لأنه لو كان متعين ولازم ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كونها قرة وأبقاه على ما هو عليه وترك مخافة أن تحصل هذه الفتنة للناس، دل على أنه غير متعين وأنه ليس بواجب. وما دام أن الكعبة يعني يطاف ورائها ولو كان جزء منها قد أخرج منها، فإن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لها يدل على هذا المعنى الذي ترجم له البخاري رحمه الله. أقرأ الحديث.
قال عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.
فعله ابن الزبير في ولايته على مكة، ثم أن الحجاج عادها على ما كانت عليه في زمن قريش، وبقيت حتى الآن على هذا الوضع الذي هي عليه في زمن قريش. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى
نعم.
عن إسرائيل.
نعم.
عن أبي إسحاق
السبيعي. نعم.
عن الأسود.
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. الأسود بن يزيد. نعم. النخعي. نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه بذلك.
ثم ذكر باب من خص بالعلم قوما دون غيرهم.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا.
نعم، من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، يعني أنه ليس كل شيء يسمع لجميع الناس، فإن الناس متفاوتون في الأفهام، وفيهم العوام وفيهم الخواص، فبعض الناس لو حدث بشيء فإنه قد يفهمه على غير ما ينبغي أن يفهم عليه، ولهذا لا يبذل كل شيء من العلم عند كل أحد، بل لكل مقام مقال. وقد جاء في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يحدث الناس بما يعرفون، بالشيء الذي تدركه أفهامهم، وأما كونهم يحدثون بشيء لا يفهمونه وشيء يصعب عليهم فهمه أو يفهمونه فهما على غير حقيقته، فإن هذا لا 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 يعلم لكل أحد ولا يلقى على كل أحد، لما يخشى من الفتنة عليهم. وهذا مثل ما يأتي في مسألة الترغيب ومسألة الرجاء، إذا يعني ألقي على الناس يعني أحاديث الوعد دون أحاديث الوعيد، يمكن أن بعد ذلك يلحقهم مضرة بهذا، يفهمون أن من حصل منه ذلك ولو حصل منه ما حصل فإن ذلك لا يؤثر. وهذا هو الذي حصل للمرجئة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وكذلك أحاديث الوعيد دون أحاديث الرجاء، فيكون يعني بعض الناس يعني يتضررون بهذا، هو الذي حصل للخوارج، فإن الخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد فكفروا أصحاب المعاصي وخلدوهم في النار، وكذلك المعتزلة. وأهل السنة جمعوا بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب، وقالوا إن الإيمان يعني يجتمع مع المعاصي، وأن من الناس من يكون كامل الإيمان ومنهم يكون ناقص الإيمان، وأنهم متفاوتون في الإيمان. فيقولون عن مرتكب الكبيرة: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلبونه الإيمان ولا يعطونه الكمال، كمال الإيمان. الخوارج المعتزلة المرجعة قالوا إن العاصي مؤمن كامل الإيمان، العاصي كامل الإيمان، والخوارج المعتزلة قالوا إنه فاقد الإيمان، ما عنده إيمان، فهم طرفان. أهل السنة قالوا إنه عنده إيمان وعنده عصيان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلبونه الإيمان كما سلبته الخوارج والمعتزلة، ولا يعطونه الإيمان الكامل كما أعطته إياه المرجئة، وإنما يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هو مؤمن في ذلك مخالف أهل الخوارج اللي قالوا والمعتزلة اللي قالوا هو غير مؤمن، وناقص الإيمان مخالف للمرجئة الذين قالوا هو كامل الإيمان، فهم وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء وبين يعني الذوبان وبين الشدة التي جعلت الخوارج والمعتزلة يقولون هو كافر وأنه من أهل النار المخلدين فيها أبد الأبد. لا فرق بين أصحاب المعاصي وبين المشركين، كلهم يخلدون في النار. إذن ليس كل شيء يعني يصلح لكل أحد، وإنما يبين ذلك للذين يعرفون وللذين يفهمون والذي لا يحصل يترتب عليه به مضرة. حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ثم ساق الإسناد بعد ذلك عن
علي رضي الله عنه.
لا الإسناد
قال حدثنا عبيد الله بن موسى
عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه. وأبو الطفيل صحابي صغير. قال الحافظ بن حجر وهذا قريب من أن يكون من الثلاثيات لأن فيه صحابي وتابعي وتابع تابعي لأن أبو الطفيل صحابي ولكن صحابي صغير وهو يأخذ عن علي وهو من هذه الصورة من جهة أن فيه رواية تابعي تابع تابعي عن تابعي عن صحابي يعني يشبه الثلاثي أو أنه يعني من قبيل الثلاثي وهو أثر عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم إن البخاري ذكره على هذه الطريقة التي تخالف طريقته وهي أن جعل الإسناد في الآخر وعادته أن يذكر الأسانيد في الأول. طريقة البخاري أنه يذكر الأسانيد في الأول. ابن حجر ما تعرض للكلام على الحكمة وعلى السر ولماذا ما ذكر شيئا عند هذا الحديث ولكنه ذكر حديثا آخر أو أثرا آخر أيضا لأنها ما جاءت هذه الطريقة إلا بآثار لأن هذا أثر عن علي وقد ذكر أثرا عن ابن عباس في أول تفسير سورة فصلت لأن رجلا سأله عن أشياء قد تشتبه عليه من القرآن وفي كذا وكذا فبين له الحق في هذا وأنه لا اشتباه فيها. ثم في الآخر قال حدثنا بذلك فلان عن فلان حتى وصل الشخص الذي أظهره في الإسناد. عند ذلك تكلم الحافظ بن حجر على وجه كون البخاري يقدم المتن على الإسناد قال لعله ليس على شرطه يعني هذه الطريقة المغايرة لطريقته يفهم منها أنه ليس على شرطه ثم ذكر عن ابن خزيمة قال إنه يستعمل هذه الطريقة وهي أن في بعض الأسانيد يذكر المتن ثم يذكر الإسناد. ثم إنه ذكر ابن خزيمة أنه قال أحرج على من روى يعني شيء من أخذ من كتابي أن يأتي به على غير الصيغة التي ذكرت لأن ما قدم فيه المتن على الإسناد ليس مثل ما قدم فيه الإسناد على المتن عند ابن خزيمة له اصطلاح يعني ما قدم فيه الإسناد يعني هذا هو الأصل وهذا هو الذي يعتبر صحيح وما قدم فيه المتن على الإسناد بخلاف ذلك ليس على شرطه هكذا قال الحافظ هناك وأشار إلى هذا الموضع المتقدم الذي فيه ذكر تقديم الإسناد على تقديم المتن على الإسناد. وهذه الفائدة أنا ذكرتها في الفوائد المنتقات برقم 235 وذكرت كلام الحافظ بن حجر وما ذكره يعني هناك يعني في تفسير سورة فصلت ويعني في الشرح على ما ذكره البخاري في أول تفسير فصلت وما ذكره أيضا عن اصطلاح ابن خزيمة برقم 235 من الفوائد المنتقاة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك.
ثم إن البخاري ذكر أن معروف بن خربوذ وأبو الطفيل ليس لهم شيء في البخاري إلا في هذا الموضع يعني ليس لهم ذكر في البخاري أو رواية ليس لهم رواية في البخاري إلا في هذا الموضع في هذا الإسناد معروف بن خربوذ وأبو الطفيل التابعي والصحابي الصغير. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
ثم ذكر حديث أنس في قصة معاذ وركوبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان راكبا معه على حمار. وهذا الحديث هو يعني الذي هنا حديث معاذ هو أول حديث أورده الشيخ محمد الوهاب في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أول يعني حديث فيه هو هذا الحديث الذي هو حديث معاذ في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. وهنا ذكره بهذه الطريق فيه ذكر حق الله على حق الله على العباد وهو أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه فإن الله تعالى يحرمه على النار فذكر يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم خاطب معاذا وناداه ثلاث مرات يا معاذ بن جبل. ثم معاذ يقول لبيك يا رسول الله وسعديك, وهذا جواب حسن يجيب به من نودي لبيك يقول لبيك ويضاف إليها سعديك لأن سعديك ما تأتي وحدها تأتي متصلة بلبيك يعني فلا تأتي سعديك وحدها وإنما تأتي مرتبطة بلبيك لبيك وسعديك ما يقال سعديك على طول بدون ما يسبقها لبيك وإنما تكون متصلة بلبيك وقد تأتي لبيك بدونها تأتي لبيك بدونها وتأتي كثيرا بدون سعديك. والمقصود أن هذا جواب حسن يجيب به من نودي إذا أتى بمثل هذا الجواب الحسن لبيك يا رسول الله وسعديك. فلما كرره ثلاث مرات وحصل له التنبه لأن كونه يكرر هذا الكلام والرسول يسكت ثم يعيد النداء معناه في شيء مهم في شيء وراء ذلك مهم. فهذه من الطرق التي كان فيها بيانه صلى الله عليه وسلم وحرصه على تلقي الحق عنه وتلقي الحديث عنه وأنه يأتي بالأمور التي ترغب وتشوق السامع إلى أن يستعد ويتهيأ للشيء الذي يلقى عليه. فلما كرر ذلك أخبره قال من قال لا إله إلا الله
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.
ما من أحد يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه, هذا في بيان أن هذا القول إنما هو من القلب وليس من اللسان, لأن إذا كان من اللسان دون القلب فهذا إيمان المنافقين وهذا شهادة المنافقين. يعني إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا نحن مستهزئون, فعندهم الإيمان الظاهر والكفر الباطن, يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولهذا قال صدقا من قلبه يعني تواطأ القلب واللسان على ذلك ما هو مجرد اللسان, لأن اللسان يحصل من المنافقين هم يقولون هذا الكلام ولكن قلوبهم تخالف ذلك, يعني يكون صدقا من قلبه وأنه تواطأ على ذلك القلب واللسان, فاللسان نطق والقلب اعتقد فاجتمع فيه الأمران إلا حرمه الله على النار. إلا حرمه الله على النار يعني أن الله تعالى يحرمه على النار. محل الشاهد من هذا أن من يسمع هذا الكلام لأن فيه ترغيب وأن من يقول هذا الكلام يشهد أن محمد رسول الله يمكن أن يفهمه بأنه يكفي هذا الكلام وأنه ما يعمل مع صلاة ولا يعمل شيء لأن من قال له محمد رسول الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار خلاص لأن ما يحتاج إلى الصلاة. قد يقول هذا بعض الناس قد يفهم بعض الناس, لكن المقصود من هذا يعني هذا فيه ترغيب والترغيب يعني يجمع إليه الترهيب وتجمع النصوص بعضها إلى بعض وتفهم على حقيقتها, ما تفهم يعني فهما خاطئا يعني يصير فيه إما الانفلات وإما الغلو ومجاوزة الحدود, إما انفلات في الدين وإما غلو في الدين, وإنما يكون هناك عددين وتوسط بين الإفراط والتفريط فتحديث الناس وإظهار مثل هذا للناس بعض الناس دون أن يبين لهم الأمور الأخرى التي يعني تجعلهم يعني لا يفهمون هذه الخاطئة هذا قد يلحقهم به مضرة ولهذا البخاري قال من خص بالعلم قوما دون قوم مخافة أن
لا كراهية أن لا يفهموا
كراهية أن لا يفهموا قد يفهمون فهما خاطئا. فلهذا أورد البخاري قال معاذ رضي الله عنه محل الشاهد أفلا أبشر الناس أفلا أبشر الناس قال إذن يتكلوا بعض الروايات لا تبشرهم فيتكلوا يتكلوا على هذا الرجاء ويترك العمل. فأخبر بمعاذ عند موته تأثما خشية كتمان العلم الذي علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبر ببعض الناس ما أخبر كل أحد ولا أعلنه على كل أحد وإنما عند موته أخبر به بعض الموجودين عنده بعض الموجودين عنده فخص بالعلم قوما دون قوم يعني دون قوم يعني غير قوم يعني ليس دون يعني معناه أنه أقل في المنزلة وإنما خص بالقوم أناسا دون أناس خشية ألا يحصل لهم فتنة وأن يفهموه على غير حقيقته فيترك العمل. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث يعني أشياء تبين يعني أنه ليس المقصود من الحديث أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يكفي بل بين أنه لابد مع ذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. شوف كلام الحجر الحديث 299 صفحة 299
تختلف طبعا
قال شرح الحديث هذا نفسه
قال لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة
يعني هذا يعني قوله حرمه الله على النار من قال الله إلا محمد رسول الله حرمه الله على النار يعني قد يفهمون أنه ما يدخل النار أبد على طول يدخل الجنة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة على أن ناس من أهل الإيمان يدخلون النار ويعذبون فيها ويخرجون منها يخرجون منها لكن ليس منها على ظاهره أنه ما يدخل النار على طول يروح الجنة. كل من قال أشهد أن محمد رسول الله يروح الجنة على طول هذا قد يفهم بعض الناس لكن دلت الأدلة القطعية
عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة فعلم أن ظاهره غير مراد فكأنه قال إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة.
نعم مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة ما هو بس مجرد يقول هالكلام هذا وانتهى. نعم
قال ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة أخرى منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك.
نعم يعني كان عنده معاصي وتاب ثم مات على ذلك. نعم
ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض
قبل نزول الله. الفرائض يعني كان قبل نزول الفرائض وهذا يعني غير صحيح
وفيه نعم. نظر لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض. وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. ومنها أنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجنب المعصية. ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها.
نعم التحريم على النار الخلود فإنه لا يخلد العصاة في النار أبدا لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. فإذا التحريم تحريم الخلود يصير لأنه حتى يتفق مع النصوص التي فيها دخول بعض العصاة النار.
ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين.
نعم لأن النار قال ابن القيم في كتابه في الأذكار له كتاب في الأذكار اسمه إيش الوابل الصيب بالكلم الطيب قال الدور ثلاث داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان وهي الدار التي جمعت فيها الطيب المحض والخبث المحض. فالطيب المحض الجنة من دخلها فإنه يستمر فيها والخبث المحض النار من دخلها وهم الكفار يستمرون في دار الكفار التي هي يعني مكان خاص بهم من النار، ودار جمعت بين خبث وطيب وهي النار التي فيها العصاة، النار التي فيها العصاة. وهذا الذي أشار إليه هنا في الجمع الأخير هذا، لأن هذا المكان الذي فيه العصاة يخرج منه أهله ويذهبون إلى الجنة ولا يبقى فيه أحد، لأنهم صاروا في هذا المكان الخاص بهم فيخرجون يدخلون الجنة. فإذا تبقى في النهاية ما فيه إلا الجنة أو النار، ما يبقى إلا الكفار أبد الآباد، والذين دخلوا الجنة يبقون فيها أبد الآباد. وأهل الجنة منهم من يدخلها من أول أمر، ومنهم من يدخلها بعد وقت، وهم العصاة الذين يعذبون في النار. فيقول أن الدور ثلاث، داراني لا تفنيان ولا تبيدان، الجنة لا تفنى ولا تبيد، والنار لا تفنى، ولكن النار اللي فيها الكفار. أما النار التي فيها العصاة فهذه تنتهي ويذهب أهلها ويدخلون الجنة ويبقى مكانهم ليس فيه شيء.
ومنها أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته، لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم، كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم عند الله تعالى. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما،
يعني خشية الإثم من الكتمان، ولكنه أخبر بعض الناس، ولهذا قال هنا فترجم من خص بالعلم بعضا دون بعض.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم،
هو المروزي بن راهوية،
عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا.
ثم ذكر هذا الحديث عن عن
عن أنس،
عن أنس أيضا رضي الله عنه أنه ذكر في قصة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
لفظه من لقي الله،
من لقي الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله فسر بأنه يعني بأنه لقي الله عز وجل يعني عند العرض وعند المحاسبة، وقيل إنه لقي الله إذا يعني مات فإنه ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وقد ينعم في القبر إذا كان من أهل الجنة، ويعذب إذا كان من أهل النار. واللقي لقي الله عز وجل، الله عز وجل يلقى عباده ويحاسبهم، وليس بينه وبين عبده ترجمان فيقرره بذنوبه. وكما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة، دخل الجنة. ومعلوم أن من الناس من يدخل النار كما ثبتت في حديث متواترة، ولهذا الرسول عليه السلام يقول اللهم سلم سلم على الصراط، يقول اللهم سلم سلم، يعني من استحق النار ألا يدخلها، يعني يريد أنه يستمر على العبور فوق الصراط، اللهم سلم من السقوط فيها. وهذه الشفاعة التي لمن استحق النار ألا يدخلها، من استحق النار ألا يدخلها. وبالقيم رحمه الله في تهذيب السنن لما ذكر الشفاعات وعددها والاستدلال عندها عندما جاء هذه قال ولا يحضرني دليل على هذه الشفاعة، ولا يحضرني دليل على هذه الشفاعة، وهذا هو دليلها، كون الرسول عليه الصلاة والسلام على الصراط يقول اللهم سلم سلم، أو الرسل على الصراط يقول اللهم سلم سلم، هذه شفاعة لمن استحق النار لا يدخلها، لأن من كان يعني الذي يمر على الصراط يعني الناس يسقطون فيها، فقول اللهم سلم يعني من استحق السقوط ألا يسقط وأن يستمر في 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 إلى الجنة. نعم.
قال حدثنا مسدد،
نعم،
عن معتمر
بن سليمان،
عن أبيه
سليمان بن طرخان،
عن أنس،
نعم،
سناده بصري، سناده
بصريون.
قال رحمه الله تعالى: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد:
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الفرق بين البابين: الباب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، ثم قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم.
قال الحافظ الحجر: الأول في الأفعال وهذا في الأقوال.
الثاني واضح يعني في العلم، المسائل العلمية.
إيه هو الأول فعل.
فعل.
يبي يهدم الكعبة.
ها؟
أبو كان يبي يهدم الكعبة وترك.
لا لا، الباب، الباب الكبير، الكتاب. كتاب العلم. مناسبة المسائل الفعلية الاختيارية إلى كتاب العلم.
يعني أنا كما هو معلوم هذا من العلم. هذا من العلم الذي يعني الأولى هو فعله، ولكن ترك هذا الأولى حتى لا يحصل مضرة على الذين يفعل بحضرتهم، وهو من العلم. يعني هذا الذي الحديث الذي بينه الرسول هو من العلم، ولكن الذي ترك والشيء الذي يتعلق به هو فعل، وهو هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية كقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات؟
هناك بعض القراءات يعني تعتبر شاذة ولا يعني يعول عليها، وبعض القراءات تعتبر آحاد، وبعض أهل العلم يستدل يعني بها يعني على اعتبار يقول كأنها حديث، وأنها من جملة الحديث الذي صح إسناده، يعني فتكون يعني يعمل بها. ولكن كما هو معلوم القرآن هو المتواتر، وهو الذي يعني مقطوع به، وأما يعني ما سوى ذلك فهو مشكوك فيه.
قوله: إذن يتكلوا،
يعني إذن لو بشرتهم يتكلوا على هذا الوعد فيتساهلوا في العمل، فيحصل منهم التساهل في العمل، ما دام ان من قال لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حرمه الله على النار خلاص، يعني كافي. بعض الناس يعني يفهمون هذا الفهم الخاطئ مثل ما فهموا المرجئه، مثل ما فهمه المرجئه، وقالوا لا يضر مع الايمان دم كما لا ينفع مع الكفر طاعه.
روى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير، فلقيه عمر فقال: لا تعجل. ثم دخل فقال:
أذن إيش؟
لا تعجل. لا
أذن إيش؟ أذن لمن؟
لمعاذ.
لمعاذ ولا لأبي هريرة؟
لا لمعاذ. هذا في البزار. في أبي هريرة في المسلم.
أيوة.
أذن لمعاذ في التبشير فلقيه عمر فقال: لا تعجل. ثم دخل فقال: يا نبي الله، أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال فرده، وهذا معدود من موافقات عمر.
بس هذا الذي حصل في أبي هريرة، يعني أبو هريرة لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني راح وغاب عن الناس فخشوا أن يكون يعني حصل لشيء، فراحوا يعني يبحثون يعني وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدوه داخلا في حائط، فسبق أبو هريرة إليه وقال: إن الناس حصل كذا وكذا، فأعطاهن عليه وقال: أخبر الناس من لقيتهم وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فبشره في الجنة. فسمعه عمر فدفعه وقال يعني انتظر ولا تعجل. فلما جاء إلى عمر جاء إلى رسول الله قال: إن عمر قال كذا. وقال: لماذا يا عمر؟ قال: إن يعني قال خلهم يعملون يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فخلهم. وهذا موافقة عمر. أما قضية يعني معاذ يعني ما أدري عن وجه الله، لعله يعني أن مسألة فيها يعني انتقال من يعني بين معاذ وأبي هريرة، لأن أبي هريرة قصته هي المعروفة في صحيح مسلم وفي غيره، وهذا يطابق مسألة أبي هريرة، وهذا يطابق يعني ما جاء في أبي هريرة.
لأنه بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة مسلم.
هنا أنا ما أدري قضية يعني يكونه يعني لا ما يبعد أن يكون فيه يعني أن فيه وهم فيما يتعلق بين لأن عمر مشهور قصته مع في أبي هريرة.
قال وفيه جواز الاجتهاد بحضرة
أقول ما يبعد أن يكون في وهم بين 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 أبي هريرة ومعاذ. نعم.
يقول وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم.
نعم لأنه عارضة راجعة أبو عمر يعني في هذا فيعني باجتهاده فقال فحلهم فصارت النتيجة هو أن يتركوا حتى لا يتكلوا وعد هذا من موافقات عمر رضي الله عنه.
قال واستدل بعض متكلمي الأشاعرة من قوله يتكلوا على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله.
هذا مثل ما علق الشيخ عبد الله رحمه الله قال أن هذه عقدة للسنة وأن هذا من أهل السنة هذا قول أهل السنة العبد له اختيار لكنه ليس اختيارا مستقلا وإنما هو تابع لمشيئة الله كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. معلوم أن 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 المطيعين والعاصين يقدمون على الطاعة والمعصية بمشيئتهم ولهذا يعاقب يثاب المحسن ويعاقب المسيء لأنه حصل بشيء باختياره ما هو جبرا عليه ليس مجبور على المعصية وإنما عنده مشيئة وإرادة لكن هذه المشيئة والإرادة لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني أن العبد له مشيئة والله تعالى له مشيئة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وما يحصل من العبد بمشيئته وإرادته ويقع فإنه بمشيئة الله لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فالموفق شاء وأراد الخير فتحقق فيه أن الله يعني مشيئة العبد ومشيئة الله صارت في في فيما هو خير هذا فعل خيرا والله تعالى شاء له الخير لمن شاء منكم أن يستقيم فالعبد الطيب شاء الخير والله تعالى وفعله والله قد شاءه لأنه ما يقع إلا ما شاءه الله ما إلا ما شاءه الله عز وجل. نعم.
باب من ترك بعض الاختيار يقول هل يستفاد منه ترك المستحب لأجل تأليف قلوب الناس؟
هذا لا يصلح أن يقال به على الإطلاق لأن من الناس قد من يترك السنن والناس لا يحصل منهم الشيء الذي يريده الإنسان ولكن السنن تبين وتوضح وتبين الأدلة والإنسان إذا بين الأدلة وقال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الناس يعلمون ما يترك الإنسان السنن من أجل أنه يحصل يعني الناس ثم بعدين يترك السنن والناس باقين على ما هم عليه ما استفادوا ولا أفادهم بل وافقهم وهم ما وافقوه يعني يريد أن يصيدهم فصادوه.
يقول وكذلك آخر يقول هل في الحديث دليل على أن الوسائل لا حكم الغايات؟
أي
هذا حديث هدم الكعبة ابن الزبير لما سأله
نعم
أسود ماذا حدث
نعم.
عائشة
نعم لأن هذه الوسيلة يعني التي هدمها تؤدي إلى محذور فمن أجلك تركها. نعم.
يقول ألا يمكن في يومنا هذا في أيامنا هذا إعادة بناء الكعبة على قاعد إبراهيم؟
لا ما يمكن لا يمكن لأنه لو هذا كان كل واحد يجي يقول خلاص هذا بنا فلان ولهذا يعني مالك يعني رحمه الله لما عرض عليه المنصور أنه يعني يلزم الناس الموطأ قال لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك يعني كل واحد يجي وخلاص هذا بنيها فلان ثم الثاني يجي يهدمها يقول بنيها فلان ثم الثاني يجي يهدي ما يجي فلان، خليها تبقى على ما هي عليه، ولا يحصل كل واحد أن يفعل شيئا لينسب إليه، تبقى الكعبة له. ولهذا بقيت من عهد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة وكذلك ما بعد، فبقاؤها على الوضع لا يضر. الناس يطوفون وراها، والجزء هذا من الكعبة موجود، لا أحد يصلي، لا ما أحد يطوف فيه، وإنما يطوف وراه. فلا يصلح أن يقال أن في هذا الزمان أنه يعني يناسب، لأن لو حصل صار كل زعيم يأتي وكل ملك يأتي يبنيها ويقال بنيها فلان، ثم اللي بعده يهدمها ويقال بنيها فلان. يعني هذا الذي جاء في قصة الكعبة هو يصلح أن يدخل تحت يعني قاعدة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، يعني على درء المصالح، على جلب المصالح، لأن في هذا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن في هدم الكعبة فيه مصلحة ولكن فيه مفسدة، وهي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فقد زال يعني ما كان يخفى، ولكن بقي شيء محذور، وهو أن كل واحد يأتي يبنيها حتى ينسب إليه الشرف في بنائها فيقال بناها فلان. وما دام أن الخلفاء الراشدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك القرون الثلاثة الأول كلها بقيت على ما هي عليه وبقيت على ذلك، فالأصل هو أن تبقى على هذا الوضع ولا يقدم أحد عليها، لأن ذلك لن تبقى على البناء الذي تبنى عليه، لكن كونها تبقى على الوضع الذي كل يمر عليها وهي على ما هي عليه، هذا ما يجعل أحد يطمع في أنه يعني ينسب الشرف إليه، مع أنه لن يستمر هذا النسبة إليه. ولهذا قال مالك: لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك، يعني كل واحد يجي يهدمه ويبنيه ويقال فلان هو الذي بناه. فجلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني يدخل تحت هذه القاعدة. وكذلك ارتكاب خف الضررين يعني قاعدة أخرى في سبيل التخلص من أشدهما، لأن بقاء الكعبة ليست على قواعد إبراهيم هذا ضرر، وإن كان أنه يعني ليس يعني يترتب عليه شيء في الدين، لكن ما يترتب عليه من ما هو أشد منه من الفتنة هو المحذور، يعني يرتكب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، فيبقى الأمر على ما هو عليه دون الشيء الذي جاء في السنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم به وأراده ولكن تركه حتى لا تحصل المفسدة والفتنة.
لما ذكر بعض المسائل التي نهى أو كره العلماء التحديث بها، قال: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات،
يعني نعم،
وأبو يوسف في الغرائب،
يعني فيما يتعلق بالخروج على السلطان يعني لا يتحدث به ولا يعلن ولا ينشر، ولكن إذا جاء يدرس يعني في كتاب يدرس كما هو موجود في الكتاب، لكن لا يؤتى به يصير هو موضوع ويتحدث به، ويؤتى بالأدلة الدالة على الهدوء والسكينة وعدم التسبب في الفوضى والاضطراب والفتن، يعني لا يتحدث بتلك الأحاديث، لكن لو مر يعني شيء، يعني مع أنه ليس هناك شيء يدل على جواز الخروج، بل يعني جاءت الأحاديث لأنه لا يجوز الخروج على الولاة إلا إذا وجد الكفر البواح الذي عند الله عند الناس فيه من الله برهان، الذي عند الناس فيه هذا هو الذي جاء. وحتى الخروج على الكفار إذا كانوا متسلطين ومتغلبين والخروج عنهم عليهم لا يؤدي إلا إفناء الخارج ولضعفه والكافر يبقى في مكانه، فليس هذا من الحكمة، ليس هذا من الحكمة أن يخرج ضعيف على كفار ثم يفنونه ويبقون في أماكنهم، أي فائدة من هذا؟ الخروج على الكفار جائز، ولكن حيث تكون القدرة على والكفر البواح الذي عند الناس من البرهان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الولاة الجورة هل نفرج عليهم؟ قال لا ما صلوا لا ما صلوا، إذا كانوا يصلون لا يفرج عليهم مسلمون. نعم. وكذلك الصفات، الحديث الصفات والكلام في الصفات ما يصح لكل أحد، ما يصح يتحدث به عند العوام والعوام يدرسون ويقع عليهم شيء يعني لا تترك عقولهم. فيعني من الصفات ما لا يصلح، أو الحديث الصفات الدقيق الكلام الدقيق الذي يخص به العلم وطلاب العلم لا يصلح أن يقع على الناس. وكذلك أبو يوسف قال في الغرائب الأشياء الغريبة التي يعني مستغربة والتي لا يكون في منها فائدة. نعم. وش بعده؟
يقول مالك أنه كره أحاديث الصفات، تحديث الناس بأحاديث الصفات.
نعم. هو المقصود من ذلك أن الكلام على الناس كلهم كون يعني يتكلم في آية الصفات عندهم وأحاديث الصفات ومعانيها والأشياء الدقيقة التي لا يفهمونها ما تصلح إلا لطلاب العلم والمتعلمين. نعم.
ثم قال وأبو يوسف في الغرائب.
نعم.
قال ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين. نعم. وأن المراد ما يقع من الفتن.
نعم.
ونحوه عن حذيفة.
نعم.
وعن الحسن، هنا السؤال، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنها اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي.
نعم. هذا الإنسان الذي ظالم ما يذكر عنده شيء يقويه على الظلم ويشجع على الظلم ويجعله يعني يستمر الظلم لأنه وجد مستند. أقول مثل هذا يخفى، ومن العلم ما ينبغي أن يخفى، من العلم ما ينبغي أن يخفى حيث تكون الإخفاء فيه مصلحة وفائدة. وإخفاء العلم عن مثل الحجاج لا شك أنه يعني أنه أمر مطلوب، ليس كل علم يصلح أن يقال لكل أحد، بل من العلم ما ينبغي إخفاؤه إذا ترتب على أظهاره مفسدة. وإن كان حقا يعني شيء حق يعني يظهر وبين يعني وفي إظهاره مفسدة يعني يترك لا يبين، لأنه ليس كل حق يعني في إظهاره يكون مصلحة، بل من الحق ما ينبغي إخفاؤه. نعم.
يقول وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. يقول الأسئلة
أقول لنا الصلاة.
طيب جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.